قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قسم ابن رشد رحمه الله كتاب الصيام إلى الصيام الواجب والصيام المندوب، وجعل الصيام المندوب في كتاب الصيام الثاني، وأما الصيام الواجب فقسمه إلى قسمين: قسم في الصوم وقسم في الفطر، أي أحكام تتعلق بالصوم وأحكام تتعلق بالفطر، ثم قسم ما يتعلق بالصوم إلى قسمين: أنواع الصيام الواجب وأركان الصيام. ولا زلنا في هذا القسم وهو أركان الصيام، حيث ذكر فيه أن أركانه ثلاثة: الزمان والإمساك والنية. الزمان والإمساك والنية. ثم ذكر في الزمان وقسمه أيضا إلى قسمين: زمان الوجوب وزمان الإمساك. أما زمان الوجوب فقسمه أيضا إلى قسمين: الأول في تحديد الطرفين، فذكر فيه مسألتين: الرؤية ووقت الرؤية، والثاني في الوسيلة إلى ذلك، وذكر فيه أمرين: الحس والخبر، والثاني تعميم الرؤية. ثم وصلنا إلى زمان الإمساك، ووصلنا إلى قوله: وسبب الاختلاف في ذلك، أي الاختلاف في طلوع الفجر، عند قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. هل المراد التبين في نفسه بغض النظر عن الناظر، أو أن المراد التبين لنا؟ فإن الفجر قد يتبين في نفسه ولكن لا يتبين لبعض الناس، فهل الحكم متعلق بالتبين نفسه أو بالتبين لنا؟ وأنت ترى أن ظاهر الآية يدل على الثاني، حيث قال تعالى: حتى يتبين لكم، ما قال سبحانه حتى يتبين. لو قال سبحانه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لكان الحكم متعلقا بالتبين بغض النظر عن الناظر. فلما قال سبحانه حتى يتبين لكم فصار الحكم متعلقا بالتبين للرائي للناظر. قال وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل، وإنما سمي خيطا كما ذكرنا لكم في المرة الماضية باعتبار مبدئه، فإنه يبدأ كالخيط. قال هل على الإمساك بالتبين نفسه أو بالشيء المتبين؟ هل على الإمساك بالتبين نفسه أو بالشيء المتبين؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء. اللاحق هنا هو كلمة لكم، حتى يتبين هذا هو الشيء، ولاحقه هو إيش؟ لكم. يقول فالعرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء، يعني بدل أن يقال حتى يتبين استعمل حتى يتبين إيش؟ لكم. فلكم هذه لاحق الإيش؟ لاحق الشيء. قال على وجه الاستعارة، فكأنه قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين، يعني هو المفروض يكون هذا، لكن طبعا الذي كتب الآية ما أدري. قال فكأنه قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين، فيكون استعمل لاحق الشيء وهو يتبين لكم بدل الإيش؟ بدل الشيء وهو يتبين. قال لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا، لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا. طبعا هذا التعليل يعني فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، فإنه لا يلزم من التبين في نفسه أن يتبين لنا، كالهلال، هذا مثل الهلال، فالهلال في مبدأ الشهر والفجر في مبدأ ليش؟ في مبدأ اليوم. فكما أنه لا يلزم الإنسان أن يدخل في الشهر إلا بهلال واضح، فكذلك لا يلزمه أن يدخل في اليوم إلا بفجر واضح. قال فإذا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف. نقول ما كان ينبغي أن توقع الخلاف، لأن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود حتى يتبين لكم، ولا يقول كل إنسان لا بد أن يتبين لي بنفسي. نقول له هذا مثل الهلال تماما، هذا مثل الهلال، فالهلال إذا ثبت بالخبر لزمك، وكذلك هذا الفجر إذا ثبت بالخبر لزمك أيضا، وهذا إنما يكون عند الاختلاط جماعة معا، ما يدعي كل إنسان ويقول الفجر لم يتبين لي فلا أزال آكل حتى يتبين لي، وإنما هذا يكون في حال الانفراد، أنت مسافر مثلا في برية أو تسكن وحدك في مكان بعيد، فلا يلزمك الدخول في يوم الصوم إلا بفجر واضح متبين. قال لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا. نقول إذا لم يتبين لنا فلا يلزم به شيء، إذا لم يتبين لنا فلا يلزم به شيء، كهلال أول الشهر. قال: وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم، يعني رجح ماذا؟ حتى يتبين لكم. قال: والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه. وأيهما أحسن، أن تمشي على الظاهر أو تترك الظاهر لأجل القياس؟ نقول: لا، امشي على الظاهر، امشي على الظاهر، وخاصة أن الظاهر هذا أيدته يعني الأمثلة الأخرى، الظاهر هذا أيدته الأمثلة الأخرى كهلال أول الشهر. قال: أعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية. نقول: الغروب أيضا وحدود الأوقات إنما هي بحسب ليش؟ بحسب التبين لنا. قال: كالزوال وغيره. قال: فإن الاعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به. طبعا هذا عرفت ما فيه، وقد سبق أن ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه قال: الهلال اسم لما اشتهر لا لما طلع. الهلال اسم لما اشتهر لا لما طلع، فإنه قد يطلع في السماء ولا يشتهر ولا يتبين، فلا يكون هلالا تتعلق به الأحكام، فلا يكون هلالا تتعلق به الأحكام. والفرق في الشهر إنما يحصل في يوم، يعني فرق الرؤية من عدمها في إيش؟ في يوم. ومن هنا ربما تتبين حكمة أن الشهر إيش؟ 29 أو 30، فكأن الله تبارك وتعالى سامحنا في إيش؟ سامحنا في يوم. المهم أنك تتم 29 يوما، فالفرق إنما يعني يكون بإيش؟ إنما يكون بيوم. فمن أجل هذا كان الشهر 29 أو كان 30. قال: والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع، أن الأكل أي والشرب يجوز أن يتصل بالطلوع، يعني تأكل ويستمر الأكل حتى يتصل بطلوع الفجر. الثاني: وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع، يجب الإمساك قبل الطلوع. سنبين ما في هذا القول الثاني. والصحيح هو القول الأول، لقوله تعالى: حتى. والمهم أن حتى هذه جاءت في الآية وجاءت في الحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. فهذا في الآية والحديث دليل على اتصال الأكل والشرب بلاش بالطلوع. قال: والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري، أظنه في بعض رواياته تقول: بل هو في سائر رواياته، وكذا عند مسلم، ففي كل روايات البخاري وكذلك عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى ينادي، كلوا واشربوا حتى ينادي، فيتصل الأكل والشرب بالمناداة حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر. فإذا إيش الأول؟ طلوع الفجر وبعدين ليش وبعدين النداء، وأنت مباح لك أن تأكل إلى ليش إلى النداء، فإذا هو متصل بيش متصل بطلوع الفجر. قال وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص. نعم، والموافق، فهو نص وموافق أيضا، والموافق لظاهر قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الإحتياط وسدا للذريعة، وهو أورع القولين والأول أقيس، والله أعلم. نعلق على قوله وهو أورع القولين، يعني الإمساك قبل طلوع الفجر. تقول ليس أورع، بل هو خلاف الأدلة والسنة العملية. خلاف الأدلة كما سمعت، وخلاف السنة العملية من فعله عليه الصلاة والسلام، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. هذا كله بيان ليسر هذه الشريعة، سبحان الله، كما ذكرت لك كأننا مسامحون في يوم 30-29 بالنسبة للهلال دخول في الشهر، وكذلك هذا، وكذلك هذا. إذا سمع أحدكم النداء، النداء يعني الأذان الثاني الذي كان عند طلوع الفجر، ولا تغتر بتعليق البيهقي على هذا الحديث، فإن البيهقي علق على هذا الحديث بما يوافق المذهب، حيث قال لعل هذا محمول على الإيش؟ على النداء الأول. فنقول جاء في بعض روايات هذا الحديث وكان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، جاء في بعض روايات هذا الحديث، فهذه ترد على البيهقي رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث صحيح في صحيح أبي داود 2035. قال الحافظ ابن حجر بالنسبة لموضوع الإمساك هذا رحمه الله، قال من البدع المنكرة، من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، في زمان الحافظ، من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. وأنا أعتقد أن هذه البدعة لا زالت مستمرة حتى الآن، والواقع يشهد على ذلك، وقد تتبع هذا يعني العلماء الأفاضل وجزموا بهذا كالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فالحافظ يقول من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة 20 دقيقة في رمضان. قال وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة. انتهى كلامه. زعما ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة، فإذا احتياط أورع، نقول هذه بدعة، ليس أورع وليس سدا للذريعة وليس احتياطا، لأن هذا زيادة في يوم الصائم، كما أنه نهي أن يزاد في شهر الصائم، ونهي أن يستقبل الشهر استقبالا، ونهي عن صيام يوم الشك حتى لا يزاد في الفرض، الناس يتنطعون، واليهود والنصارى زادوا في صومهم، فهذا مثل هذا، فلا يزاد في الشهر ولا يزاد في يوم الصائم بالاحتياط. فنقول قوله أورع، قوله سدا للذريعة، قوله جريا على الاحتياط، هذا كله غير صحيح، بل هذه بدعة كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر. وقال الشيخ ابن عثيمين: هذا من البدع وليس له أصل في السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال: وكلوا واشربوا الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل، شوف الشيخ كيف، فالشيخ يعتبر هذه الزيادة على الفرض، قال: زيادة على ما فرض الله عز وجل. يأتي هؤلاء للأسف يتنطعون في العبادات، وهم يتعاملون بالربا ويفعلون المحرمات، ويأتون في العبادة ويزعمون أنهم يتورعون، يزعمون أنهم يتورعون. أول شيء تورع عن أكل أموال الناس، عن أكل أموال الناس بالباطل. نعم، فلا تجد يعني هؤلاء المبتدعة إلا وأنهم مقصرون في الواجبات وواقعين في المحرمات، لا تجدهم إلا هكذا، كالذين يحتفلون بالمولد النبوي كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره، أن الناس إذا يعني اعتراهم ضعف الإيمان ذهبوا يعني يمجدون النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفلون به في يوم واحد في السنة، وأما بقية السنة فهم عن سنته غافلون. هذه حقيقة هؤلاء، فلا تغتر بأنهم يقولون هذا ورع وهذا احتياط وهذا كذا. يقول الشيخ: وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل، نعم زيادة مش زيادة، يعني هذا الإمساك زيادة على ما فرض الله عز وجل، فيكون باطلا. فإذن هذا باطل لأنه زيادة على ما فرض الله عز وجل. قال: وهو من التنطع في دين الله. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا فقال: لا أعلم له أصلا، لا أعلم أي لهذا الإمساك لا أعلم له أصلا. وبهذا يكون انتهى الكلام على الركن الأول، وهو يعني الزمان الكلي، وهو يعني زمان الشهر وتحديده بداية ونهاية، وكذلك يوم الصوم، وكذلك يوم الصائم. الركن الثاني وهو الإمساك، وهو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات. هذا بسطه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد 25 من صفحة 219 إلى صفحة 258، من صفحة 219 إلى 258. فنذكر هذه المفطرات، وإن كان المصنف رحمه الله وعد بأنه سيبسطها لكنه ما فعل إلا أشياء قليلة. فمن المناسب أن نذكر المفطرات يعني في هذا الموضع، فنذكر ما قاله الشيخ أولا. عد الشيخ من المفطرات يعني ثمان، عد منها يعني ثمانية أو ثمان، فنكتبه أولا. واحد المباشرة بين قوسين الجماع، كما قال تعالى فالآن باشروهن، والمباشرة هنا بمعنى الجماع. الثاني الأكل وكلوا. الثالث الشرب واشربوا. الرابع دم الحيض، خروج دم الحيض. الخامس إنزال الماء من الأنف، إنزال الماء من الأنف فيصل الجوف، فهذه خمس. السادس الاستقاء، الاستقاء وهو تعمد إخراج القي. السادس ايش؟ السابع الاستقاء. طيب السابع الاستمناء وهو تعمد إخراج المني. والثامن لا خلوهم تسعة، الثامن الحجامة، هذا يضع عليها علامة استفهام. وبعدين التاسع الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله. الإحليل هو مخرج الإيش؟ مخرج البول. ومداوات المأمومة والجائفة، هذا كله واحد. الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله، يعني يدخل شيء من خلال مخرج البول، وكذلك الحقنة الشرجية، ومداوات المأمومة والجائفة. المأمومة الجرح يصل إلى أم الرأس، هذه المأمومة. المأمومة الجرح العميق الذي يصل إلى أم الرأس. فبعضهم قال مداوات هذا تفطر الصائم، يعني مداوات هذا الجرح العميق يفطر الصائم لأنه وصل إلى إيش؟ إلى جوف. وأما الجائفة فهي الجرح يصل إلى جوف الإنسان، الجرح يصل إلى جوف الإنسان يعني إلى بطنه، هذا معنى المأمومة والجائفة. طيب نشير إلى بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أما الجماع والأكل والشرب فهذه تفطر بالإجماع، ولذلك يقولون يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع، فهذه مجمع عليها. وأما دم الحيض قال هذا ثبت بالسنة واتفاق المسلمين، هذا ثبت بالسنة واتفاق المسلمين، ولكن تقضي الحائض الصوم. الخامس هذا أيضا ثبت بالسنة، هذا ثبت بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، فعلم أن الأنف يعني مدخل للماء، فإذا وصل إلى الجوف إذا بالغ في الاستنشاق ووصل إلى الجوف فهو مفطر. فإذا هذا ثبت بالسنة، قال وهو قول جمهور العلماء. انظر إلى هذا التدرج العجيب، الثلاثة الأولى بالنص والإجماع، الرابعة بالسنة واتفاق المسلمين، الخامس هذا بالسنة وهو قول الجمهور جمهور العلماء. طيب السادس هو الاستقاء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه قي وهو صائم ذرعه، يعني غلبه، فليس عليه قضاء. وإن استقاء يعني أخرج، يعني وإن استقاء فليقض. فالفطر كما يكون بالإدخال يكون أيضا بلاش بالإخراج. الإخراج مثل إيش؟ الاستقاء والاستمناء والإيش؟ والحجامة والفصد، إخراج الدم. هذا السادس، طبعا هذا سنتكلم فيه إن شاء الله. يقول الخطابي: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم كما يقول الخطاب، أن من استقاء فعليه القضاء. طيب، حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قاء فأفطر، وأيضا قاء فتوضأ، هذا إن شاء الله سنتكلم عليه. نعم. وأما بالنسبة للحجامة فطبعا شيخ الإسلام يختار أنها تفطر. يقول: والقول بأن الحجامة في صفحة 252، يقول: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. قال: وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا نقلت هذه الكلمة لأنها كلمة جميلة، سواء وافقنا الشيخ أو خالفناه في الحجام. يقول: وأهل الحديث الفقهاء فيه، إذن في أهل حديث لكن ليسوا فقهاء، يعني رواه. أهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره يا إبراهيم طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم. فالإمام أحمد وغيره يطعنون في زيادة وهو صائم، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. طبعا هذا بالنسبة لإمام أحمد، وإلى البخاري فقد صححها. نعم. وأما بالنسبة للكحل والإيش الكحل والحقنة ومداوات المأموم وما يقطر في إحليله ومداوات المأموم والجائفة، قال: فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. واختلافهم يدل على إيش؟ اضطرابهم. قال: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، أو لا يفطر بشيء من ذلك، هذا الأظهر. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر أو ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. وهذه حجة قوية. نعم، فهذه جملة المفطرات التي يعني ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول المصنف: وأجمع على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، هذا إجماع، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن، هذه المباشرة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية. قال: واختلفوا من ذلك في مسائل، منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها، يعني أمور مسكوت عنها ما جاء بها الشرع اختلفوا فيها، وأمور منطوق بها يعني جاءت فيها أحاديث ومع ذلك أيضا اختلفوا إيش؟ اختلفوا فيها. قال: أما المسكوت عنها فهي ثلاثة: فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ. فيما يرد الجوف يعني يدخل في الجوف مما ليس بمغذ، كمن مثلا ابتلع حصاه مثلا، هذه غير مغذية. الثاني: وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب، يعني طعام وشراب لكنه ليس من المدخل المعتاد، وإنما مثلا الحقنة المغذية. الثالث: وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف، يعني يدخل في الأعضاء لكنه لا يصل إلى الجوف، مثل أن يرد الدماغ. يرد الدماغ هذا الذي نسميه الإيش في المداواة المأمومة، ولا يرد المعدة. فإذا هم اختلفوا في هذه الأشياء المسكوت عنها، والأصل أن ما سكت عنه الله فهو إيش؟ فهو عفو، هذا هو الأصل. قال: وسبب اختلافهم في هذه هو قياس إيش؟ ها؟ المغذى على غير المغذى ولا العكس؟ ها؟ المفروض العكس، هو قياس غير المغذي على المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي. فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول، يعني هل الأشياء التي منعنا عنها في الصوم هل هذه معقولة المعنى؟ معقولة المعنى يعني ايش؟ يعني لها معنى في الامتناع منها، وهو التقوية، تقوية البدن، هذا معنى معقولة المعنى. فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق، نفس الشيء، لم يلحق غير المغذي بالمغذي. ليش؟ لأن قال هذا شيء معقول، فالذي يبتلع حصاه ماذا يستفيد بها؟ لا تغذيه. فإذا المقصود هو الممنوع، المقصود هو الامتناع عن ليش؟ عن المغذ، هذا الذي قال إن هذا شيء معقول المعنى. قال: ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، يعني أن الله عز وجل نهانا أن ندخل شيئا في الفم فيصل إلى الجوف، أي شيء سواء كان مغذى أو غير مغذى، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف، الجواب: سوى بين المغذي وغير المغذي. نعم، فإذا هو يعني يفتح لك الباب، أنت تنظر في الصوم هل المقصود هو الامتناع لأمر الله عز وجل والأمر رسوله، أم أن هذا الممتنع عنه معقول المعنى؟ إن كان معقول المعنى فإذا ايش؟ لا يقاس عليه غير المغذي. وإن كان غير معقول المعنى فإذا المغذي وغير المغذي سواء. قال: وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل، مغذيا كان أو غير مغذ. نعم، وش تقول يا أبو عبد الله؟ واحد قال ابتلع حصى هذا غير مغذية. نعم صح، المعجون غير مغذي. على كل حال الذي يبدو والله أعلم أن المقصود هو الامتناع، لا يدخل شيئا لا مغذي ولا غير مغذي، هذا بالنسبة للجوف. وأما بالنسبة لغير الجوف كالحقن مثلا فيعتبر هنا المغذي وغير المغذي، فيفرق في الحقن بين المغذية وغير المغذية في الحقن. وأما بالنسبة للطريق المعتاد فهذا يعني يمنع منه المغذي وغير المغذي. قال: وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون إن من قبل، الآن حكم القبلة، حكم القبلة، فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أفطر، وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك. طبعا قوله كلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أفطر، هذه الكلية فيها نظر كما سنبين. قال: واختلفوا في القبلة للصائم التي قبلها قبل فإيش؟ قبل فأمنى، وأما هذه مجرد الإيش؟ مجرد القبلة. قال: واختلفوا في القبلة للصائم، واحد فمنهم من أجازها، الثاني ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ، الثالث ومنهم من كرهها على الإطلاق. التفريق بين الشاب والشيخ دليله في صحيح أبي داود برقم 2065، وقد ذكر الشيخ الألباني فقه هذه المسألة تحت حديث الصحيحة 219 عند حديث عائشة رضي الله عنها: كان يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. يقول الشيخ: والحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان، وقد اختلف العلماء في ذلك على أكثر من 4 أقوال، أرجحها الجواز على أن يراعى حال المقبل، على أن يراعى حال المقبل. هل الشيخ يقول بالقول الثاني؟ طيب نأخذ قول قول، هل الشيخ يقول بالقول الأول فمنهم من أجازها، هؤلاء أجازوها على الإيش؟ ها، على الإطلاق، الشيخ ما يقول بالأول. طيب، ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ، هل الشيخ يقول بهذا؟ نقول يقول بأعم من القول الثاني، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال على أن يراعى حال المقبل. إيش معنى يراعى حال المقبل؟ يعني من ناحية الإيش؟ الشهوة، فقد يكون شابا لكنه يضبط شهوته، ما في هذه الشهوة القوية، فهذا يقبل. فإذا القول الثاني منهم من كرهها للشاب، يعني مهما كان إيش؟ مهما كان حاله. والشيخ ماذا يقول؟ على أن يراعى حال حال المقبل سواء كان شابا أو إيش أو شيخا، يمكن أن يكون شيخا لكن شهوته قوية لا يتحكم في نفسه فهذا يمنع، فهذا القول أحسن على أن يراعى حال المقبل. قال بحيث إنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه امتنع من ذلك. وإلى هذا أشارت عائشة، قال السيدة عائشة، لكن طبعا الشيخ ليس كبعض الناس الذين كلما ذكروا عائشة قالوا السيدة، هذا يعني لا يلتزم، وقد نبه عليه الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، قال بعض الناس يلتزم كلما ذكر عائشة قال السيدة عائشة، فنقول هذا ما يلزم. قال وإلى هذا أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها في الرواية الآتية عنها: وأيكم يملك إربه. قال ولكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ ليس على سبيل التحديد، بل المراد التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة، وإلا فالضابط في ذلك قوة الشهوة وضعفها، هذا هو الضابط، قوة الشهوة وضعفها سواء كانت من شاب أو من شيخ. قال وعلى هذا التفصيل تحمل الروايات المختلفة عن عائشة رضي الله عنها، الآن قال عن عائشة فالشيخ لا يلتزم. قال فإن بعضها صريح عنها في الجواز مطلقا، وبعضها يدل على الجواز حتى للشاب، حتى للشاب لأنها كانت شابة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها ولها 18 سنة. قال ومثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، فهذا عبد الله بن عبد الرحمن، فتكون عائشة إيش خالته، فعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر تزوج عائشة بنت طلحة، تزوج عائشة بنت طلحة وهو صائم، فقالت له عائشة: ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها رضي الله عنها وأرضاها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. أخرجه مالك وعنه الطحاوي بسند صحيح. قال ابن حزم: عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة، يعني شابين، وإنما أجازت لهما عائشة ذلك ربما لما عرف من حالهما. فالضابط هو إيش؟ يعني هل الإنسان يضبط نفسه أو لا يضبط. قال وهذا ومثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما، كانت تأمن عليهما. ولهذا قال الحافظ في الفتح: وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ. هذا كلام الحافظ من؟ الحافظ ابن حجر. فإذن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل، هذا عن الحافظ، وأخذ عنه الشيخ الألباني أقول وهما أخذ عن ابن عباس، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وما أدري لماذا يعني لم يستدل بهذا، فهذا دليل لهما، أن رجلا قال ابن عباس، هذا ذكره الشيخ الألباني تحت حديث الصحيحة 221، أن رجلا قال ابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان، بني بي في رمضان يعني تزوج وين في رمضان، خلافا للمعهود عند الناس أن ما في زواج في رمضان. قال فبني بي في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس هل تملك نفسك؟ انظر إلى هذا السؤال. فهذا أصل ما قاله الحافظ وما قاله الألباني رحم الله الجميع. قال له ابن عباس هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال قبل. قال فبأبي أنت وأمي، هل لي نعم هل إلى مباشرتها من سبيل؟ يعني فقط مش القبلة، المباشرة أيضا. قال هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال فبشرها. قال فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال وهل تملك نفسك؟ قال نعم. قال اضرب. قال ابن حزم وهذه أصح طريق عن ابن عباس. فإذن هذا دليل على هذا، على هذا التفريق، وأن من كان يملك نفسه فله أن يقبل وله أن يباشر. طيب نأخذ المباشرة بالمرة. المباشرة أيضا ذكرها الشيخ تحت حديث الصحيحة 220 و221. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. هذا تنبيه من عائشة رضي الله عنها. وهل تضم عائشة لابن عباس في هذا الضابط؟ نعم. فإذن عندنا صحابيان عائشة وابن عباس، هل تملك نفسك؟ وهنا وكان أملككم لإربه. ماذا تريد؟ أن من كان منكم يملك إربه فليفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، ومن كان لا يملك فلا يفعل. فإذن هذا نفس الضابط، فليست القضية التفرقة بين الشاب والشيخ، وإنما بين من يملك ولا يملك. طبعا الإرب له تأويلان، الحاجة والعضو. يملك إربه يعني يملك حاجته، يملك إربه يعني يملك عضوه. نعم. يقول الشيخ وفي الحديث فائدة، وهي جواز المباشرة من الصائم، وهي شيء زائد على القبلة. وقد اختلفوا فيها، قيل هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج، وقيل هي القبلة واللمس. يقول الشيخ قلت ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا، لأن الواو تفيد المغايرة، فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد. المباشرة معروفة، مباشرة المرأة معروفة، كمباشرة الحائض، كمباشرة الحائض. ماذا يفعل الرجل مع زوجته وهي حائض؟ له كل شيء إلا فرجها، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فكذلك الصائم، الصائم الذي يملك نفسه يمكن أن يفعل، يمكن أن يفعل مع زوجته كما يفعل بزوجته إذا حاضت. كذلك في الحديث 221 كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج، يعني كما في مباشرة ليش الحائض. فإذا نقول مباشرة الصائم كمباشرة ليش الحائض. مباشرة الصائم، المباشرة هنا مضافة إلى إيش؟ الفاعل ولا المفعول؟ الفاعل. طيب مباشرة الحائض المفعول. نعم تنبه لهذا. مباشرة الصائم يعني الصائم يباشر، ومباشرة الحائض يعني الحائض تباشر. فالأول من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والثاني من باب إضافته إلى المفعول. طيب، بالنسبة المباشرة أيضا روى الطحاوي، والطحاوي أيها الإخوة في شرح معاني الآثار هذا كتاب عظيم، يعني ليت طالب العلم ينشغل بهذا الكتاب، شرح معاني الآثار، يذكر ما له وما عليه، يذكر الآثار هنا والآثار هنا ويرجح، صحيح أحيانا يرجح وينتصر المذهب الحنفي، لكن المهم أنه يجمع لك الآثار. فذكر بسند صحيح عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة ما يحرم علي من امرأة وأنا صائم، قالت فرجها، كالحائط تماما، قالت فرجها. وقد علقه البخاري بصيغة الجزم، باب المباشرة للصائم، وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، سبحان الله. وذكر الشيخ آثار أخرى يعني في مباشرة الصائم، هذا أثر عائشة رقم واحد، وأثر ابن عباس الذي ذكرناه، وأيضا عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل أنت صائم، قال نعم وأقبض على متاعها. نعم. كذلك ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم، ماذا تريد بعد؟ سنة نبوية صحابية، سنة نبوية صحابية، ابن عباس، سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود. وسئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه، وإسناده جيد وعلقه البخاري، نظر إليها فأمنى. أحد الإخوة السودانيين مرة يسألني قال يوم كلمت المرأة في السودان فأمنيت، وهو هنا. نعم. فهذا بالكلام، هذا بالنظر، الآن هذا أبلغ. يقول ابن رشد رحمه الله فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ومن كرهها فلما يدعو إليه من الوقاع، وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر. فإذن هذا شذوذ. واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا، خرج هذا الأثر الطحاوي ولكن ضعفه. تقول هذا في شرح المعاني الثاني 88، وكذلك رواه الدارقطني الثاني 183، وفيه أبو يزيد الضني، فيه أبو يزيد الضني قال الدارقطني لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضني ليس بمعروف، وكذا جهله البخاري والذهبي وابن كثير. وانظر تحقيق المسند برقم 27625، طبعا هذا لأن المحقق ما ذكر تخريجه. قال وأما ما يقع من هذه، يعني من هذه الأمور، من قبل الغلبة ومن قبل النسيان، يعني المفطرات، الإنسان غلب أو نسي، فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات وأحكامها. هو طبعا ربما يذكر بعض الأحكام، لكن لن يذكر المفطرات على ما نقلناه عن شيخ الإسلام، مع أنه جعلها في التقسيم، الأقسام التي ذكرناها عنه أنه سيذكر المفطرات، فهو يعني لن يذكرها، ربما يعني غفل عن هذا، فهو يريد يقول أن يقول بالنسبة للمفطرات إذا نسي الإنسان أو غلب فسيذكر ذلك بعد ذلك. قال وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به، فهذا في المسكوت عنه. قال فالحجامة والقيء، فالحجامة والقيء. طيب يا إبراهيم قوله المنطوق به ماذا يريد؟ المنطوق به يعني الأحاديث القولية، وأما القبلة فقد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت، لكنها أفعال، كان يقبل وهو صائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيئا في القبلة كحديث قولي، فمن أجل هذا هو ضم هذا إلى المسكوت عنه. وأما المنطوق به فالحجامة جاء فيها أحاديث قولية، وكذلك القي جاء فيه أحاديث قولية. قال أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب. قوم قالوا إنها تفطر، وإن الإمساك عنها واجب، وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهوية. ماذا نقول؟ وذكره شيخ الإسلام أنه قول إيش؟ أنه قول فقهاء الحديث، أنه قول فقهاء الحديث، مجلد 25 صفحة 252. أحمد يقول حديث أفطرى جميعا، ذكره الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة 1676. فإذا الحجامة فيها ثلاثة مذاهب، الأول عرفناه وهي أنها مفطرة. قال وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم وليست تفطر. إنها مكروهة، وهذا هو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إنها مكروهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوري. فنحن مالكية في هذه المسألة. قال وقوم قالوا هذا الثالث إنها غير مكروهة ولا مفطرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان، فلو لم تتعلم من ابن رشد إلا هذا لكان كافيا. يذكر الاختلاف وسبب الاختلاف، وهذا هو التفقه. قال أحدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. نعم، فالإمام أحمد يعتمد على هذا الحديث. تقول يا أبا عبد السلام هذا صححه الشيخ في الإرواء، حديث ثوبان ورافع برقم 931، رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 18 صحابيا، اكتفى الشيخ منها بخمسة والباقي عند الزيلعي في نصب الراية، ذلكم الكتاب العظيم. فإذا 18 صحابي رووا هذا الحديث كما في نصب الراية. الشيخ الألباني اكتفى بتخريج خمسة منها. تقول وحديث أنس أبي سعيد، يعني فيها يعني في هذه الأحاديث، وحديث أنس وأبي سعيد في ذلك صريح في النسخ، أي أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ بدليل حديث أنس وأبي سعيد، فإنهما صريحان في النسخ. ولنقرأ شيئا مما كتبه الشيخ في هذا الموضع في الإرواء 931 قال: وقد ورد عن جماعة من الصحابة بلغ عددهم في تخريج الزيلعي في نصب الراية 18 شخصا، إلا أن الطرق إلى أكثرهم معللة فأقتصر على ما صح منها وأحيل في الباقي على نصب الراية. فقد شفى وأروى، فقد شفى وأروى. أولا حديث ثوباء، ثانيا حديث شداد بن أوس، ثالثا حديث رافع بن خديج، رابعا حديث معقل بن سنان، خامسا حديث أنس بن مالك. ما نص حديث أنس الذي هو صريح في النسخ؟ قال أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم، أول ما كرهت، وهو إيش؟ أفطر الحاجم والمحجوم. إيش معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ أفطر أفطر ولا يكره لهما؟ أفطر ولا يكره؟ على حسب كلام أنس، أول ما إيش؟ أول ما كرهت الحجامة للصائم. على كل حال، سواء الأول أفطر الحاجم والمحجوم أن الحجامة تفطر أو أن هذا يدل على الكراهة، المهم أنس يقول أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم ثم، فهذا دليل واضح على النسخ. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، نعم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي. يقول الشيخ: فائدة، حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة أفطر الحاجم والمحجوم. قال: وخير منه حديث أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، رخص في القبلة والحجامة. هذا أخرجه الطبراني والدارقطني. قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى ابن حزم رحمه الله على يعني نصره للسنة رحمة الله عليه. فإذا حديث أنس حديث أبي سعيد دلان على نسخ أفطر الحاجم والمحجوم. قال: والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. قد عرفت ما قاله شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في هذا، ماذا قال يا إبراهيم؟ فتاوى 25-252. أيوة، إيش قال في لفظة وهو صائم؟ نعم طعن في إيش؟ في زيادة وهو صائم، احتجم وهو محرم صائم، فالإمام أحمد يطعن في زيادة صائم. طبعا حديث ابن عباس حديث رواه البخاري. قال: فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدهم مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع، والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض. شو يعني الإسقاط عند التعارض؟ هل هذا مثل التوقف؟ مثل التوقف ولا إيش؟ لا، التوقف يختلف. توقف أنك متوقف في المسألة، أما الإسقاط عند التعارض هذا يعارض هذا، خلاص نسقط ونرجع للأصل. فإذا هذا شيء جديد، في عندنا جمع وفي عندنا ترجيح وفي توقف، الآن في إسقاط. مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. تقول: وقد علم الناسخ، في حديث أنس وأبي سعيد. قال: فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان. ليش؟ يعني لأن الترجيح له أوجه، فمن أوجه الترجيح أنه إذا تعارض حديثان مبيح وحاضر قدم الإيش؟ الحاضر. الحاضر يعني المانع، يعني حديث مبقي على الأصل وحديث ناقل عن الأصل، نقدم إيش؟ الناقل عن الأصل. فالأصل ماذا؟ أن الإنسان ما يفطر بالحجامة، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا ناقل عن الإيش؟ ناقل عن الأصل فيقدم. قال: وذلك أن هذا اللي هو حديث ثوبان موجب حكما وهو أفطر، وحديث ابن عباس رافعه، لأن فيه إيش؟ احتجم يعني لم يفطر، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع. فإذا سواء قلت الحاضر مقدم على المبيح، الموجب مقدم على الرافع، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. قال: لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه. وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك، والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل وهو أفطر. قال: هذا علم موجب للعمل. قال: وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم، يعني الشك لا اعتبار له. هذا بالنسبة للترجيح. قال: ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهة وحديث الاحتجام على رفع الحظر يعني على الجواز. فالخلاصة أن نقول مثلا الحجامة جائزة مع الكراهة، وطبعا هذا له وجه يختلف باختلاف يعني حال الإيش؟ حال الصائم. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه كان يحتجم إيش؟ كان يحتجم ليلا، أنه كان يحتجم ليلا يعني ما يحتجم في نهار الصوم. قال: ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.